محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي من البحث التحليلي عن المشتاق بعض الأبحاث الجزئية الجنبية منها البحث الذي تعرض له صاحب الكفاية بعنوان تنبيه من التنبيهات، وحاصله أنه هل بعد أن قام المشتاق موضوعا وإجاء الذات التي لها المبدأ، ما بنحو التركيب أو بنحو البساطة، لكنه منتزع عن الذات لا عن المبدأ بلحاظ تلبسها بالمبدأ، فلا بد على كل حال من التلبس لكي يصدق المشتاق في التلبس على كلا المبنيين، هم مختار صاحب الكفاية وقوله وهو القول الثاني من الأقوال الأربعة، وهم القول بالتأكيد التلبس تلبس الذات في المبدأ لا بد منه في صدق مفهوم المشتاق. حينئذ يقال أن هذا التلبس وقع الإشكال في مورد صفات الله سبحانه وتعالى، مشتقات التي تصدق على الله كالعالم والقادر ونحو ذلك، في أن هذه الأسماء المشتقة لا إشكال في صدقها على الله سبحانه وتعالى، مع أن في حق الله سبحانه وتعالى لا يعقل التأكيد وأن يكون هناك شيئان ذات ومبدأ تلبس، هذا يستلزم الشرك لا محالة. بل صفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته، من هنا انفتح هذا البحث أن الصدق المشتق على مثل هذه الموارد التي لا اثنينية فيها بين الصفة بين المبدأ والذات، يعني إذن كيف يكون؟ هل يكون هذا إطلاقا مجازيا أو يكون إطلاقا حقيقيا؟ فصدق العالم على الباري عز وجل فمن مجازهم كما ذهب إليه بعضهم لعله صاحب الفصول أو غيره، لعدم وجود تعددين وتلبسين واثنينيتين فيه، بينما المشتاق موضوع إما بنحو التركيب أو نحو البساطة، بمعنى لا يكون إلا في مورد يوجد فيه اثنينية متلبس ومتلبسا به. هنا من أجل حمية حل هذا الإشكال صاحب الكفاية أفاد مطلبا حاصله أن التلبس على أنحاء المشتاق مأخوذ فيه التلبس، هذا صحيح، لكن التلبس له أنحاء عديدة. أحد أنحاء التلبس التلبس الناشئ من الاتحاد والعينية بين المبدأ والذات التي تكون في حق الباري سبحانه وتعالى. التلبس له أنحاء عديدة، هذا من أنحاء التلبس. ومآل كلام صاحب الكفاية إلى أنه لا يشترط في التلبس الذي هو شرط في صدق المشتاق أكثر من أن يكون المبدأ مع الذات مفهوما بينهما تغاير، ذاتا بينهما تغاير، سواء كان وجودهما العيني وجودا واحدا متحدا أو وجوده العين وجودهما العيني متعددا اثنين. كلما كانت الجهة التي تنتزع منها المبدأ غير الجهة التي ينتزع منها المشتاق، الجهة التي ينتزع منها المبدأ إذا كانت غير الجهة التي ينتزع منها المبدأ، وإن كان الجهتان وجودهما العيني في الخارج وجودا واحدا لا تعدد ولا اثنينية في الوجود، في جهة الانتزاع للمفهوم وذات المفهوم كان مختلفا، هذا حينئذ يكفي هذا المقدار حينئذ لصدق المشتاق. المشتاق عبارة عن ذات المفهوم الذي ينتزع من حيثية الذات بلحاظ تلبسها اتصافها بذاك المبدأ، هذا الاتصاف شكل وجوده الخارجي وعينيته في الخارج كان بنحو تلبس وجود بوجود آخر حيث يكون هناك وجودان في الخارج، أو تلبسه في ضمن وجود واحد. اللازم الاختلاف بينهما ذاتان لكي يصدق ويصح التلبس أن هذا متلبس بذاك، أما أن هذا المتلبس به مع المتلبس في كيفية وجوده العيني أيضا لا بد أن يكون واحدان، هذا ليس شك. فالتلبس بنحو الاتحاد في الوجود العيني هذا أيضا أحد أنحاء التلبس الذي يكون مشمولا لإطلاق الاسم المشتاق وصادقا عليه اسم المشتاق، ومن هنا يكون صدق العالم والقادر والعادل على الله سبحانه وتعالى كصدقه على الوجودات الخارجية التي مثلا يثبت فيها التحدد بين الذات والمبدأ فيها في الوجود أيضا، كلاهما من حيث المعنى وهو أصل التلبس الذي هو المأخوذ في مفهوم المشتاق على حد واحد، إن المأخوذ في جامع التلبس أصل التلبس كيفما كان كيفيته العينية وتحققه العيني للمتلبس المتلبس به. وهذا معناه أنه لا يشترط في التلبس المأخوذ في مفهوم المشتاق لا يشترط التعدد والإثنينية في الوجود، بل يكفي التعدد والإثنينية ذاتا ومفهوما بين المشتق والمبدأ، وإن كان وجودهما بوجود عيني واحد. بخلال ما فهمه مثلا صاحب الفصول من أنه لا بد إضافة إلى الاختلاف في التلبس المأخوذ في المشتاق في مبذول المشتاق إلى الاختلاف ذاتا ومفهوما أن يكون وجودا أيضا المبدأ غير الطرف، بناء على ذات المصدر يكون صدق صفات الله صفات مشتقة على الباري مجازا، إلى أن على مصدر صاحب الكفاية يكون حقيقيا. ويوجد مصدر ثالث ذهب إليه المحقق الإصفهاني قدس سره ووافقه عليه بعض الأعلام أكثر توغلا من كلام صاحب الكفاية في توسعة مدلول المشتاق، وأن حيث ذكر هذا العلام لأنه لا يشترط حتى التغاير بين المشتق وبين المبدأ ذاتا أيضا في التلبس المأخوذ في مدلول المشتاق، وإنما حتى إذا كان مفخال المتلبس بالمبدأ ذاتا أيضا ومفهوما أيضا عين المبدأ لا فقط وجودان، مع ذلك يصدق عليه المشتق حقيقة ويشمله. التلبس المأخوذ في المشتق أوسع من هذا المقدار، أي لا يتوقف لا على الاثنينية في الوجود ولا على الاثنينية والتغاير ذاتان ومفهومان. استشهد على ذلك بصدق الأبيض مثلا على البياض، فنقول البياض أبيض والسواد أسود، الأبيض والأسود مشتقان والبياض والسواد مبدأان، نحن نجد أنه يصح أن يقال البياض أبيض والسواد أسود. مع أن السواد والبياض مبدعان للأبيض والأسود، هذين المشتقين بحيث لا تغاير بينهما لا في الوجود، بياض نفس المبدأ المأخوذ في الأبيض، وهو صار ذاتا أي صار مشمونا بالأبيض الذي هو بإزاء الذات الذي هو المشتاق، أي الشيء الذي له البياض، أن البياض هنا نفسه وجودا والمفهوما أيضا. حينئذ هكذا قالوا أن هذا السر باعتبار أن المأخوذ في المشتق ليس أكثر من الذات التي تكون واجبة للمبدأ، ما يكون واجبا للمبدأ التلبس المأخوذ في المشتق عبارة عن مطلق الواجبية، هذا عنوان الجامع، مطلق الجامع الواجبية للمبدأ، سواء كانت الواجبية من جهة التعدد والتغاير أو كانت الواجبية من جهة العينية، فإن الشيء واجب لنفسه بدرجة أكبر وأشد، نحو أكد وأشد من وجدان شيء لعرضه، فإن واجبية الشيء لنفسه ضرورية ذاتية، الشيء واجبا لنفسه بالضرورة، بينما واجبا لصفاته وأعراضه التي تكون مثلا خارجة عن ذاته بالإمكان. إذن فيكون حينئذ البياض أبيض، هذا أيضا مصداقا لهذا التلبس، التلبس المأخوذ في المشتق عبارة عن هذا المعنى، أن يكون واجبا للمبدأ، كل واجب للمبدأ يسمى لمبدأ يسمى بالمشتاق، كل واجب لمبدأ البياض مثلا يسمى أبياض، كل واجب لمبدأ السواد يسمى أسواد. فحينئذ إذا كان الأمر هكذا فيكون حينئذ صدق هذا على نفس البياض أيضا باعتبار أنه هو أيضا واجب للبياض، إلزام الشيء لنفسه هذا يكون أكاد ومشمولا له لا محالة. إذن فلا يلزم حتى التغاير في المفهوم، حتى التغاير في الذات بينهما، فضلا عن التغاير الإثنينية في الوجود وفي صفات الله سبحانه وتعالى، حينئذ تكون هذه الواجبية محفوظة بشيء كما هو واضح. إذن فلا إشكال من هذه الناحية، هذا مسلك فارغ. أما يوجد كلامات، كلام للسيد الشهير قدس الروح، فهو إشكال على كلا المسلكين من ناحية كيفية التقرير والبيان فيهما، من أن هنا المأخوذ في المشتاق جامع التلبس. الآن التلبس بالنحو الثالث أو بالنحو الثاني، جامع التلبس أو بالنحو الأول، التلبس المأخوذ في المشتاق في مدلول المشتاق في تعبيرات القوم، كما يفهم من أنه المشتاق موضوع بهيئته لجامع التلبس، والتلبس حينئذ طعن الجامع يشمل تمام أنحاء مصاديقه، ولكن أما هذا المعنى قد يقيد بالإثنينية كما في المسلك الأول في الوجود أيضا، قد لا يقيد بل يكفي الإثنينية في الذات، وقد لا يقيد حتى بهذا المقدار، هذا بمعنى جامعي أوسع يصدق حتى على المبدأ بلحاظ وجدانه لنفسه، تلبس الذي بمعنى الواجبيات الذي يصدق على وجدان الشيء لنفسه. إشكال السيد الشهيد هنا بحسب الحقيقة راجعا إلى هذه النقطة، أن هذا الذي يظهر من كلمات هؤلاء من أن المشتق هل أن المشتق وضع لجامع التلبس بالنحو الثاني أو الثالث أو الأول الذي يقوله صاحب الفصول مثلا، هذا غير دقيقين وغير فنيين، باعتبار أن التلبس أنحاء التلبس بحسب الحقيقة معاني متغيران. التلبس بمعنى النسبة في الواقع، فإن التلبس معناه النسبة، والنسبة قد تقدم فيما سبق أنه لا جامع ذاتي بين النساب، وإن النساب الجامع بينها جامع، لا جامع ذاتي بين النساب، فلا محالة لا بد أن يكون الوضع فيها من الوضع العام الموضوع له الخاص. يضاف هنا أن أنحاء التلبس أيضا لا جامع ذاتي بينها، يعني هنا يوجد حينئذ حيثية أخرى لعدم الجامع، هو التلبس الصدوري والتلبس الحلولي والتلبس الاتحادي الذي يقوله صاحب الكفاية، والتلبس نحو الواجدية الذي يقوله صاحب الحاشية محق الإصفهاني. هذه الأنحاء من التلبس كل نحو منها في الواقع معنى يختلف عن المعنى الآخر، وجامع التلبس ليس تلبسا بل مفهوم اسمي. فلو أريد الوضع لهذا الجامع وضع لمفهوم التلبس، فعلى مفهوم التلبس ليس تلبسا كمفهوم النسبة الذي ليس نسبة، وضوع لواقع التلبس أنحاء التلبس هذا حينئذ يحتاج إلى أن يكون بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، لأن يلحظ الواضع مثلا أنحاء هذه التلبسات من خلال عنوان إجمالي مشير ثم يوضع له حينئذ، فلا يكون بحسب الحقيقة من الواضع لجامع ينطبق هذه مصادق له كما هو ظاهر كلمات المحقق الخراساني أن أنحاء التلبس مصادق لمعنى واحد، بل كل واحد منها معنى غير المعنى الآخر من حيث المعنى الموضوع له كالحروف. فهذا الآن له جامع انتزاعي اسمي يكون من خلاله الواضع لنحو الوضع العام والوضع له الخاص. هذا مطلب الذي يذكره سيد الشيخ، هذا مطلب في الواقع قد يقبله هؤلاء ليس إشكالا على مطلبهم، فإنهم حينما يذكرون أنه الصدق المشتق على الباري يكون حقيقيا مقصودهم هذا المعنى، يعني هذا مصداق أيضا من مصادق التلبس، لأنه تلبس بنحو الاتحاد والعينية في الوجود، أو تلبس بنحو الواجبية كما يقوله المحق الإصفهاني، وأن هذه أيضا مصادق للتلبس، لا أقصد أن تكون مصادق لجامع ماهوي، فلو مصادق لجامع انتزاعي يكون من لها حقيقي على كل حال، ولو من خلال الوضع العام، عنوان المشير في الوضع العام الموضوع له الخاص، مقصودهم دعوة أن الصدق هنا أيضا صدق حقيقي، كما في استعمال سائر أدوات النسب والمعاني الحرفية في حق الله سبحانه وتعالى. يقول الله له العلم، ذات له العلم، ذات له القدرة، ذات له العدالة، ذات له الكمال، فإن هناك أيضا كذلك كون هذا من الوضع الخاص والوضع العام والوضع الخاص لا يغير، لا ينافي مقصودهم من أن هذا يكون صدق المشتق فيه صدقا حقيقيا. فأنا ينبغي أن يبحث هنا عن اختيار أحد القولين أو الأقوال الثلاثة، أنه هل أخذ ولو بنحو الوضع العام والموضوع لها الخاص، هل أخذ التلبس والنسبة المأخوذة في المشتاق أو المنتزع منها المشتاق على قول على القول بالبساطة كما هو قول صاحب الكفاية، هل أخذ في هذا الانتزاع أو في ذات الوضع، هل أخذ أن تكون هذه النسبة بنحو بحيث يكون اثنينية بين المنتسب والمنتسب إليه، بين الذات والمبدأ مفهوما ووجودا، أو أخذت الاثنينية مفهوما فقط وإن كانت وجودا ومتحدة، أو لن تأخذ الاثنينية حتى مفهوما، أخذ معنى من معاني التلبس يكون سابقا بلحاظ الشيء ونفسها أيضا، الذات ونفسها كما في الصدق الأسود والأبيض على البياض والسواد على نفس البدء باعتبار واجبيته نفسه. هذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه لكي يرى أنه حينئذ صدق بناء على الأول يكون صدق المشتق حتى على الذات الباري مجازا، لأن التلبس أخذ فيه بنحو يكون اثنينية وجودان ولا اثنينية. على الثاني يكون حقيقيا، لكن في مثل البياض أبيض مجازا والسواد أسود مجازا. على الثالث هنا أيضا لا يكون مجازا، البياض أبيض أيضا يكون حقيقة، لأن التلبس بالنحو الثالث مثلا التي تساوق الواجدية مطلق الانتساب، النسبة التي تشمل نسبة الشيء إلى نفسه أيضا واجبية الشيء لنفسه. هذا كان ينبغي أن يبحث فيه. الذي ينبغي أن يقال هنا في هذه النقطة هو أنه أن الأقرب من هذه الأقوال الاحتمالات الثلاثة إلى الفهم والذوق العرفي والإلهام الفطري للإنسان في بعض المشتقات، إنما هو ما أوجهها أوسطها القول الوسط الذي اختاره صاحب الكفاية، لا القول الأول ولا القول الأخير. والوجه في ذلك اقترح من نقطة تقدمت فيما سبق في تعميق كلام للسيد الشهيد قدس سره في بحث تقدم، وحاصله ما أشرنا هناك إليه من أنه المشتق لا إشكال في أنه منتزع من الذات ومفهوم مأخوذ مجردا بإزاء الذات لا بإزاء المبدأ، بلحاظ وجود المبدأ فيه أو تلبسه بالمبدأ. وقلنا هناك أن هذا المفهوم الذي هو يكون منتزعا عن الذات لا بد أن يكون في مقام الانتزاع مفهوما مغايرا مع المفهوم المنتزع عن المبدأ، أن هذه المغايرة لا يشترط فيها أكثر من المغايرة في الانتزاع في جهة الانتزاع، أما المغايرة في الوجود بحيث يكون كيفية وحقيقة وعينية وجود هذه الذات أي الوجود الخارجي له الذي هو المعلوم بالعراب لا المعلوم بالذات، المنتزع بالعراب لا المنتزع بالذات الذي هو نفس المفهوم منتزع في المعلوم بالعراب لا مع المعلوم بالعراب والمنتزع بالعراب بإجاء المبدأ يكون لا ينبغي أن يكونان في وجود واحد عيني، هذا ليس شرطا فيه، وإنما ينبغي أن يكون جهة الانتزاع فيها مختلفة، يكفي أن تكون جهة الانتزاع حينئذ مختلفة. فتلك منتزعة من هذا الوجود حينما يلحظ بما هو ذاتون، والمبدأ منتزع من نفس ذات الوجود حينما يلحظ بما هو كيفون بما هو حد بما هو خصوصية. أما التغاير في الوجود والإثنينية في الوجود ليس شرطان. إذن فالقول الأول الذي يقوله المحقق صاحب الفصول قدس سره هذا القول لا يمكن مساعدته عليه، ومن هنا ما يقوله صاحب الكفاية إلى هنا يكون تاما قابلا للقبول، أنه في الصفات الصادقة على الله على الله سبحانه وتعالى الأسماء المشتقة الصادقة عليه هذا النحو من التغاير موجود لا محالة. فإنه بين المبدأ بين علم الله ونفس الله مفهوما يوجد تغير، حيثية الانتزاع متعددة، وإن كان وجودهما في الوجود العيني وجود واحد وإلا يلزم مثلا ترك في ذات الله سبحانه وتعالى وهو محاله. إذن فالاتحاد والعينية في الوجود بين المبدأ والذات لا يمنع أن صرت المشتق بعد أن كان المفهوم المشتق منتزعا من حيثية أخرى، وإن كانت تلك الحيثية في وجود العين أين حيثية المبدأ أين منشأ انتزاع المبدأ لأنه وجود آخر. إذن فبهذا يكون كلام صاحب الكفاية قابلا للقبول، والذوق العرفي إذن لا يشترط أكثر من هذا المقدار، الذوق الإلهام الفطري والأدبي للإنسان لا يشترط في صدق المشتق أكثر من هذا، أن كيفية قيام المبدأ بالذات هل هو بنحو وجود في وجود أو وجود واحد أو نحو ذلك من الخصوصيات المربوطة بحق الوجود ومر الوجود ولب الوجود، هذه قد لا يفهمها العرف أيضا أصلا. نعم لم نستبعد أن يكون الفهم العرفي والبسيط بين الأعراض والمبادئ حينما يتصور بين الأعراض والموضوعات حينما يتصور عرض وموضوع قد تصور الاثنينية في وجودهما أيضا، إنما يتصور عرضا يتصور معريضا لهذا العرض، إلا أن هذا لا ربط له بمدلول المشتاق مربوط بكيفية فهمه للمقولات الفلسفية المقولات الوجودية. حتى في حق الله قد يكون الفهم البسيط العرفي حينما يقال الله عالم قادر أي قد يرى أيضا عرض ومعروض، لأنه له فهم عرفي في مدلول المشتق لم يؤخذ أكثر من ذاك الذي تقدم والذي ينتجم ويسبق حتى في مورد يكون وجود العيني للمبدأ وللذات وجودا عينيا واحدا. إذن فالتلبس المأخوذ يكفي في هذا المقدار أن يكون الذات متلبسة بالمبدأ، أنحاء التلبس وأنحاء وجود هذا التلبس وتحققه الخارجي وكينونته مختلف، قد يكون نحو الاتحاد في وجود واحد وقد لا يكون بهذا النحو، لكن يشترط التغاير المفهومي. وبهذا يظهر بطلان القول الثالث، فإن القول الثالث مناف لما تقدم، فإنما إذا افترضنا أن المبدأ والذات كان مفهوما أيضا شيئا واحدا، أي لم يكن بينهما اختلاف لا في الوجود وإثنينية لا في الوجود ولا في المفهوم، حينئذ يكون صفق المشتق هناك فيه إشكال من ناحية أنه أي معنى حينئذ لصفق المشتق على ذلك المورد الذي هو المبدأ. فمثلا حينما نقول البياض أبيات لا إشكال في أن هذا بحسب الذوق العرفي مصابحة وفي كناية ومجازية، البياض أبيض لأن الأبيض فيه مادة البياض، الأبيض عبارة أخرى عن مشتق الذي مبدأه البياض، وقد قلنا أن الأبيض لابد أن المشتق لابد أن تكون حيثية انتزاعه غير حيثية انتزاع المبدأ، فالبياض منتزع من حيثية وهو الكيف، الأبيض لو كان صادقا على الكيف أين حين هذا التغاير بين المشتق والمبدأ؟ هذا يؤدي لنا إلى أثناته إلى القول بما ذكره المحقق النائمي من وحدة المشتق والمبدأ انتزاعا، ما ينتزع منه المبدأ وما ينتزع منه المشتق هنا سوف يكون واحدا، فأي تغاير بينهما إذا لم يكن بينهما تغاير حتى ذاتا فحينئذ كيف يمكن أن يكون بينهم بين المفهومين أحدهما مشتاق والآخر المبدأ بينهما اختلاف، بحيث يكون أحدهما مركبا والآخر يكون بسيطا؟ لا معنى لهذا الكلام إلا بأن نفترض أن هنا أن الأبيض والبياض يراد البياض أبيض، في البياض يراد معنى آخر غير المعنى المأخوذ في مادة أبيض، فإن أبيض مشتق مشتمل على دالين، مادة البياض وهيئة أفعال الذي هو هيئة المشتق مادته وهيئته. إلا إذا قلنا بما تقدم هناك في بحث المصدر من أن المصدر موضوع لمعنى غير ما وضع له مبدأ المشتقات حينما تدخل في الاشتقاقات، المصدر موضوع للمبدأ الملحوظ كشيء مستقل بما هو هو لا بما هو كيف وعرض، وقد تقدم هذا الكلام. إذا قلنا بهذا حين يكون لنا اختلاف حسب الحقيقة، يكون مفهوم البياض هنا بمعنى آخر غير المفهوم الذي يكون هو مدلول مادة أبيض، فإن مادة أبيض أيضا هو البياض، يكون هنا البياض لوحظ بما هو شيء بما هو ذات لا بما هو كيف، بما هو هو لوحظ وكأنه وجود وشيء، لو لوحظ هكذا حينئذ يصح حمل المشتق عليه، لأنه هنا لوحظ حينئذ تلك الخصوصية مفهوما لوحظ في البياض معنى يفارق المشتق بحسب الحق، يعني تجعل البياض لإزاء الذات بإزاء شيء بإزاء عرض لوحظ كذاك بلفاظ مبدأ وعرض لوحظ بما هو موجود في الخارج بما هو ذات في الخارج. إذا أصبح هنا بحسب الحقيقة البياض أصبح من قبيل الجسم الأبيض أصبح ملحوظا بما هو شيئون بما هو ذاتون فسلط عليه الأبيض. وأما إذا لم نلحظ هذه الخصوصية بل نلحظ فقط كيف البياض نريد بالبياض مبدأ البياض مادة أبيض الذي هو الكيف المخصوص والعرب بما هو عرب لو نلحظه حين بنحمل أبيض عليه لا معنى له لأن هذا خلف تغير المشتق مع المبدأ في مع المبدأ في حيثية انتزاعه. إذن فالبياض أبيض بمعنى عرب البياض يكون أبيض البياض بما هو عرب لا بما هو شيء وذات البياض بما هو عرب حمل أبيض وكذلك السواد أسود عليه يكون مع العناية. وهذا واضح جدا حينما نذهب إلى سائر المشتقات في خصوص البياض هذه الحالات أنها ملحوظة في البياض بمعنى الشيء بما هو الذي له البياض بما هو ذات بغض وإلا في سائر الأعراض والمبادئ يكون من الواضح العناية. لا نستطيع أن نكون مثل القيام قائم أو القيام جلوس جالس هذه الخصوصية إنما تصح الموت ميت مثلا هذه الخصوصية إنما تصح في خصوص ما إذا كان العرب ملحوظا بما هو شيئون أي بما هو ذاتون وهذا معناه أنه أخذنا فيه معنى زائد الحيثية انتزاع المبدأ أضفنا إليه خصوصية زائدة وبهذه الخصوصية الزائدة حينئذ تكون ما بإزاء المشتق لأن المشتق قلنا أنها منتزعا من حيثية الذات بإزاء الذات التي لها ذلك التلبس. فالإشكال بحسب الحقيقة على المسلك الثالث يرجع إلى هذه الخصوصة يعني لابد من إثنينية هذا الذي يقال من أن التلبس بنحو الواجدية يكفي هذا صحيح في فرغ يكون لك إثنينية ذاتا مفهوما أما مع عدم الإثنينية والوحدة من جميع الجهات حتى ذاتا مفهوما لا يمكن أن يكون المشتق صادقا فلا بد من الإثنينية ولو ذاتا فإن كان وجودهما واحد أو وجودهما متعدد ومن هنا يظهر أن ما يعني حسب يمكن أن يقال أن ما ذهب إليه المحافظ الخراساني هو الأوفاق وهو الأقرب إلى الواقع. هذا ما يرتبط إلى هذه النقطة الزائدة الباقية من بحث المشتق. بعد هذا يقع البحث في حيثيات أخرى مربوطة بالحروف والنشب والمعاني الحرفية والهيئات وهو كيفية الوضع فيها يأتي إن شاء الله.